هذه الحياة رحلة أحوي محطات السفر فيها الدروب الآمنة فيها المهاوي والخطر من كان ضايع وقته باللهو جرب اختبر أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر جعل الهداية زاده وفد منها وادخر شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بمسافرينا الكرام من أخواتنا وفتياتنا والأخوة الكرام نقول لكم جميعا إنا نحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا معكم تحت ظل عرشه وعلى منابر من نور وفي الفردوس الأعلى ما زلنا نحلق في سمو أجمل المعاني للوصول إلى دار السلام في رحلة النداء الأخير ونسأل الله أن يمد بأعمارنا وأعماركم ويبارك لنا في كل لحظة وثانية ودقيقة بأن يبارك كذلك بالتوفيق بالقول والعمل في هذه الأوقات المصروفة في أعمارنا لأننا لا نعلم هل في الأجل فسحة أم هذا هو النداء الأخير محطات الطريق في سفرتنا ذات بعدين مختلفين راح نتكلم في البعد الأول عن محطات هي من منح الله علينا بزيادة الأجور واقتناص الفرص وأما البعد الثاني فهي محطات حقيقية نعيشها كلنا بني البشر وحتى البهائم راح يعيشون محطات معينة نذكرها بإذن الله بعد قليل إما المحطات الربانية الأولى اللي هي فرصة لنا منها رمضان هذا الشهر الكريم هي محطة حقيقية للتغيير الجذري للكثير من الناس ودعوة من أول يوم في رمضان الله قاعد يعطيكم فرصة كبيرة للتغيير سواء كانت عادات سيئة مواقف مشاكل اجتماعية قطيعة رحم أيا كان فهي فرصة لإصلاح كل الأمور حتى أن الله يصفد لكم يصفد عنكم الشياطين ويسلسلها فتستطيعون أن تكونوا في حرية حقيقية من الكم الهائل من الوساوس الإبليسية فتحققون كل ما تتمنون وتكونون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فكما قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه أي خاب وخسر منه من بلغ رمضان ولم يغفر له ومحطة رمضان هي مقياس نفسي حتى في علم النفس وضعوا له مقياس للتغيير الجذري للنفس الإنسانية فهذه النفس في الصيام تضيق شعيرات الدم فتضعف الغرائز الإنسانية فيقوى الإنسان على تغيير أفكاره وعاداته وسلوكياته فيفوز بنهاية هذه المحطة شهر رمضان بتقوى الله لأن أعظم شيء هو تقوى الله لا تقول أنا بغير طبع معين أو أنا أريد أن أتحجب أريد أن أتوب أريد أن ألتزم بقراءة القرآن كل هذا يندرج تحت التقوى فإذا وصلتم إلى أن تملكون قلبا تقيا فقد وصلتم إلى كل الخيرات لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا شهر القرآن كل شيء يتسكر ويظل القرآن هو المفتوح فإذا لم نضع خطة عملية في هذا الشهر لاستغلاله بأحسن ما يكون سنخسر هذا الشهر بسرعة في المناسبات والاستقبالات والفطور والنوم ومتابعة المسلسلات للأسف كما يفعل بعض الناس فالبدار إلى اقتناص هذه المحطة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها كنداء ولا نعلم هل سيعود هذا النداء وهناك أفكار كثيرة لاستغلال هذا الشهر منها تحديد صورة مثلا، حتى في الأسرة أشرك من حولك في استثمار هذه المحطة اللي كلنا الآن فيها، حدد صورة معينة تدارسوها ساعة باليوم تدبرا وتجويدا وحفظا وتفسيرا، وشوفوا الفرق لما يخلص رمضان إلى رمضان الجاي شلون هذه الأسرة وهذا البيت سيكون. إذن رمضان هي محطة وفيها كذلك محطات، فليلة القدر أعظم محطة، الذي يبلغ ليلة القدر ولم يغفر له كذلك خاب وخسر، وكذلك من وفق في قيامه وصيامه واستثماره هو من خير الناس الفائزين المبشرين، المغفور له ما تقدم من ذنبه. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب السماوية فيها وأنزل القرآن فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نفس لما أقول لك أنا دخلت قصر عجيب ما تحلم في شكله، وش دراك بعد وشلون أنت لو بتشوف هالقصر شو بيصير فيك، وما أدراك أنت شو دراك لو بقعد أسولف لك وبوصف لك ما راح تقدر تستشعر ليه ما أنا أجيبك وأراويك. بالفعل الله سبحانه وتعالى يطرح نفس السؤال على العباد، وما أدراكم، لأنكم ما شفتوا عظمة هذه الليلة المباركة التي يكون المؤمن فيها من أعلى المقامات وأقرب المنازل إلى الله، ويكون الشيطان فيها من الخاسرين المستسلمين الضعفاء في هذه الليلة، حيث أن الله يمسح كل الذنوب التي أغواهم إبليس للوصول إليها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يوم ليلة تعادل ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يا سلام، سلام وسكينة وطمأنينة ونور وبركات، وملائكة تنزل ورب عظيم يشهد القائمين المصلين المعتكفين الصائمين. فهل أحسننا التصرف في هذه المحطة ولا راحت علينا وما في بعدين ضمان للتعويض على أن تأتينا هذه المحطة مرة أخرى؟ ثم بعدها تأتي محطات أخرى للذي يمد الله سبحانه وتعالى بعمره ويعطيه هذه النداءات، منها صيام شوال فهي تعادل صيام عام كامل مع رمضان شهر، ففي كل يوم الله سبحانه وتعالى احتسب مضاعفة أجوره حتى يتساوى كأنه صام سنة كاملة. ثم محطة أخرى تأتينا، العمل في الأيام العشر من ذي الحجة تعادل الجهاد في سبيل الله، أعظم بل أعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج بماله وفرسه ولم يعد بهم بشيء، أي استشهد في سبيل الله. في اليوم والليلة لنا محطات كذلك، عند الإفطار محطة، فالله سبحانه وتعالى يقول للصائم دعوة لا ترد، عند فطره أول ما تحط التمرة بحلجك وتاكلين أنت التمرة الصائمة صائمة، سيحقق الله لك ما تطلبينه، مو ما تتمنين إنما تطلبينه. فلا بد أن يرفع الإنسان يده ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتجرد ويدعو دعاء صادق بيقين، دعاء الغريق، فيستجيب الله له، لأنها محطة حقيقية. للأسف الكثير يشغل التلفاز عند الإفطار حتى يتسلون ويضحكون ويستنصر وهم يفطرون. أنا أقول خلي الخمس دقائق هذه في قمة الروحانية والتجرد، ولما يبدأ الأب والأم والأخت بهذه العبادة الدعاء عند الفطور سيقلد الأطفال ويلتزم بتقديس هذه اللحظات المباركة. كذلك الثلث الأخير من الليل، في كل يوم لدينا محطة، في كل يوم في الثلث الأخير من الليل وقبل أذان الفجر من يدعو الله سبحانه وتعالى يحقق الله سبحانه وتعالى له دعاءه. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه اللحظات، وهي محطة كل يوم قاعد نعيشها نايمين، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى أن الصحابة استغربوا، يا رسول الله هل هذا يوم بالسنة يوم بشهر ولا كل يوم؟ قال بل ذلك في كل ليلة، كل ليلة قاعد نمر على هذه المحطة العظيمة المباركة المقدسة، هدية من الله سبحانه وتعالى، أحياناً تطوفنا وتروح، وأحياناً يوفقنا الله بأن نعيشها ونستغلها ونستفيد منها حق الاستفادة. هل وضعنا خطة لهذه المحطات اللي قاعد نعيشها؟ كذلك في محطة ثانية مختلفة عن الكلام اللي قلناه كله، وهي انتهاز نفحات الله في مواقف حياتنا. أحياناً أنت تدخل البيت وتشوف قطة عطشانة ملهوفة تبحث عن ماء في يوم شديد الحرارة، ممكن تدخل وما تلقي لها بال، ولكن المؤمن اليقظ الذي ينتبه للفرص الربانية، لأن عين الله تراه وتطلع عليه ليراه الله سبحانه وتعالى ماذا سيفعل في هذا الموقف، فإما يفوته ولا ينتبه له، وإما يذهب فيسقي هذه البهيمة وهذه الكبد الجافة فيغفر الله له ويكتب له الجنة وتوجب له الجنة بعمل بسيط، يمكن لو يظل سنين أهو قوام صوام لم يكن في الميزان أثقل من هذا العمل البسيط اللي إحنا نشوفه تافه. لذلك إن لله نفحات، فاغتنموا نفحات ربكم. كلنا نعرف قصة الباغية التي سقت كلبا فغفر الله لها برحمتها لها الكلب. إذن في فرص هي نفحات ومحطات الله يعرضها علينا، كثير من الناس ما يشوفونها في غفلة، ومن يوفقه الله الذي يملك قلبا يقظ حي ينظر بنور الله ويعلم أنها فرصة للخير وفرصة للمغفرة. وكذلك في رواية أخرى وحديث آخر، رجل من بني إسرائيل عاصي فاسد عندما ذهب إلى البئر يشرب ماء وإلا بكلب ملهوف، ما وجد هذا الرجل شيء يسقيه، فملأ تكرمون حذاءه وسقاه رحمة منه لهذا الكلب، فنظر الله إليه نظرة رحمة فغفر له وأدخله الجنة. الله سبحانه وتعالى له تصاريف ومقاييس وموازين مختلفة عن موازيننا. خلونا الآن نتلمس واقع أخواتنا وجمهورنا الكريم في استثمار هذه المحطة. شهر رمضان المبارك، ماذا خططوا وعملوا لهذه المحطة؟ ثم نعود معكم نكمل المسير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
شهر رمضان هو شهر الطاعات، هو شهر العبادات، هو شهر التجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لازم، هاي مرحلة جدا مهمة حتى أن الإنسان يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى ويترك كثير من المعاصي ويستعد لطاعات جديدة.
شهر رمضان بالنسبة إلي مثل شحنة أو طاقة، بيعطيني يعني بزود بالعبادات بهالشهر، بكثف العبادات كثير لحتى أكمل مسيرة السنة كلها. هذا الشهر بزود الصلاة فيه كتير، وبستغل كل فرصة بحاول ما ضيع وقتي بالمسلسلات ولا أي برامج غير يعني غير دينية، بحاول أني كثف الاستغفار والصلاة واستغل كل وقت بهذا الشهر لحتى أنه هذا الشهر بيعطيني طاقة لكل السنة.
طبعا شهر رمضان هو غذاء روحي ونفسي، طبعا هذا الشهر يعني هو بالنسبة لي شهر تحقيق الأمنيات، شهر عم يعني شهر كأنه دواء بيكون بنفس الوقت، شهر تحقيق الأمنيات ويكون فيه دعاء وبركات يعني بشيء يعني لا يوصف.
الانضمام للجمعيات الخيرية، مساعدة الوالدة في إعداد الإفطار، الحرص على إفطار الصائم.
لازم نستفيد منها بالطاعة والعبادة، خصوصا أنه هو بيجي كل ثانية مرة، فلازم أنه إحنا نستفيد كل دقيقة وكل ثانية منه.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
استغلال رائع لهذا الشهر وهذه المحطة المهمة اللي يعيشها الآن المسلمون، أيام البركات والرحمة، أيام بيبان الجنة تتفتح فيها وبيبان النار تغلق فيها، ويقول منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر واذهب. وسبحان الله، يوفق الله مثل هؤلاء الأخوات الطيبات لمثل هذه الأعمال. نتمنى للجميع أن يوفق، وأن بعد هذا التوفيق تصبح عادة بعد 30 يوم من استمرار قراءة قرآن وطاعات وتغيير عادات، فتكون 360 يوم إن شاء الله يتميز هذا الإنسان بهذه الطاعات والمتغيرات السلوكية والحياتية التي يستفيد منها طول عمره. جاء الآن الوقت للتحدث عن هذه المحطات ولكن من نوع آخر وبعد آخر. تكلمنا أنها محطات ربانية، الآن سنتكلم عن محطات حقيقية راح نعيشها إحنا، هي فلسفة الحياة. الحياة محطة من ميلاد الإنسان إلى موته، فهي الحياة الدنيا، ثم ننتقل إلى محطة أخرى فاصلة وهي وسيلة نقل الإنسان من حياة الدنيا إلى يوم الحساب. هذه المحطة الفاصلة تسمى البرزخ، والبرزخ مثل النهر الماي اللي يكون ماء مالح وماء عذب، بينهم برزخ وبينهم فاصل يفصلهم، كذلك هذه المحطة التي تسمى برزخ هي الفاصلة ما بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. ثم بعدها تأتي محطة الحياة الآخرة تبدأ بيوم الحساب، وهي يسيرة على الله، والله سريع الحساب، إنما طويلة على من يطيله الله، يطيلها الله على بعض الناس فتكون وبالا عليهم، وخفيفة جميلة على بعض الناس من الذين قال الله عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين يتنعمون تحت ظل العرش واللي على منابر من نور. ثم بعد ذلك تأتي آخر محطة، لا يوجد بعدها محطة أخرى. ومن رحمة الله علمنا في علوم الغيبيات أخذناها من القرآن والسنة، ولا نعلم عنها الكثير إلا ما جاء في القرآن الكريم وبعضها في السنة النبوية. المحطة الأخيرة هي مرحلة الخلد، فإما لجنة وإما لنار على حسب أعمالكم وإيمانكم. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن دخولها والعروج فيها بأعمالكم الطيبة. هذه المحطة ما بين الجنة والنار وهي المحطة الأخيرة يذبح بها الموت، فلا يوجد موت أبدا. خلونا نتعرف أكثر على أسرار عظيمة في هذه المحطات اللي راح نعيشها معاكم، ولكن بعد الفاصل.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
محطات سفرنا مشاهدينا الكرام، مسافرينا الأعزاء في سفرتنا النداء الأخير، مختلفة عن أي محطة تعيشونها. إحنا ننزل محطات وقطارات وعبارات وطائرات ترانزيت أو لا دايركت، ولكن محطاتنا هذه هي محطات حقيقية. سواء سافرتوا أو ما سافرتوا فأنتم على سفر إلى الله، وستجتازون كل هذه المحطات. المحطة الأولى الحياة الدنيا من الميلاد، ما يمدينا شوية نستانس ونضحك ونفرح حتى نبدأ نكبر فنتحمل المسؤولية، ويأتي الحساب والكتاب وتقييد الذرة من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وكذلك ندخل إلى مرحلة الشباب ثم الشيخوخة، وأحيانا يأتي الموت فيأخذ منا الحياة فينقلنا إلى عالم آخر. في أي عمر، مو لازم يكون الإنسان كبير، الموت لا يعرف عمرا ولا يعرف مرضا، إنما إذا جاء الموت جاء، تعددت الأسباب والموت واحد. ولكن حقيقة الموت شنو؟ لما نسافر تيون يشوفون في المتاحف يحطون الجرة ويحطون الذهب عند الميتين والعظام، ما زالت هذه البحث عن حقيقة الموت تستهوي الإنسان. فمساكين ما كانوا يعلمون، يعني يعتقدون أن ممكن هذا الإنسان يحتاج أغراضه فترجع لروحه ويحتاج شلون. فعلى قد هذا العقل، شوفوا العقل هذا وين وصل وبنى وشوفوا حده. ولكن الله من رحمته ومن عظمة هذا الدين أنه خاتم الأديان بيّن لنا ما هي حقيقة الموت. حقيقة الموت يا جماعة الخير أن لا موت بعده، فهو مرحلة ناقلة فقط، تنقل من محطة إلى محطة. ولكن في الحقيقة لم يخلقكم الله للموت، بل خلقكم للخلد، فستعيشون أبد الآبدين على حسب أعمالكم وإيمانكم، إما لجنة وإما لنار، والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الجنان جميعا. عيل شنو هذا الموت وما هذه الحياة وسيلة قلنا تنقلنا من حياة الدنيا إلى البرزخ. شلون؟ أنا لو أسأل سؤال، هل تذكر لما كنت في رحم أمك؟ طبعاً لا، مرحلة عشناها ما حد يقدر ينكرها، وممكن نصورها لكم فيديو نراويكم إياها كذلك، ولكن ما أذكر منها شيء. كذلك مرحلة الموت وخروج الروح وحياة البرزخ نعيشها بالضبط، ولكنها مجهولة، مثل ما إحنا كنا في أرحام أمهاتنا نجهل حقيقة هذه الحياة كيف كانت. حياة البرزخ هي الحياة الفاصلة. شنو طبيعة هذه الحياة؟ حياة. فاللي يبكي على فقد حبيب ترى هو حي، ولكن هو في عالم البرزخ. وتصل له أدعيتك وتثويبك من الأعمال الصالحة، وسيجمعك الله بمن تحب. ففي حياة البرزخ أول شيء اجتياز السؤال الأول، فتأتيه الملائكة تسأله. هذه الأسئلة حتى عيالنا لازم ندربهم عليها. من ربك؟ من نبيك؟ ما هو كتابك؟ ما دينك؟ إذا أجبنا ربي الله محمد رسولي، ديني الإسلام، كتابي القرآن، اجتزنا هذا السؤال الحمد لله وبدأ النعيم. فتأتي الملائكة على الملائكة، وعلى حسب أعمالي الصالحة تكون هذه الملائكة تتشكل على هيئة ناس جميلين الخلق، فتذكرني بالأعمال الطيبة وأكون مستانسة وسعيدة معها، وتطبطبني حتى مثل الأم اللي تطبطب على ولدها فينام، وما هي لحظات إلا تقوم الساعة، يطوي الله الزمن على أهل الإيمان ولا يشعرون، فيكون هذا القبر نعيم وخير. وأما العياذ بالله أهل الكفر والظلم يكونون في الحياة البرزخ، تكون لهم وبالا وحفرة من حفر النيران والعياذ بالله. استمعوا معي إلى قول الله تعالى عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بالليل والنهار يحترقون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني أيام البرزخ وهم في الأرض قاعد يتعذبون كل يوم، يحترقون وأرواحهم يستشعرون بكل شيء أحياء. ويوم تقوم الساعة عذاب آخر لا يقارن بعذاب البرزخ، كما أن نعيم أهل البرزخ لا يقارن بنعيم الجنة. مثل لما أنت ولدك يسوي مشكلة كبيرة فتقول له أنا رح أعاقبك، بس انطر لما أرد رح أعاقبك، هو مجرد انتظار هذا العقاب، هذا عقاب ألم لعحاتي متأزم. كذلك الحياة في البرزخ للظالمين للطغاة وللكفار هو عذاب في حد ذاته، ولكن لا يقارن بعذابهم في النار يوم القيامة. وأما الشهداء يا سلام، هم في نعيم دائم ويشعرون بكل سعادة، إحنا اللي ما نشعر. حتى أن الله يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إحنا اللي ما نحس، ولكن هم يحسون. في آية ثانية تقول: فرحين، هم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف من مستقبل ولا حزن من ماضي. يا سلام على عيشة الشهداء، فهم في حياة ونعيم دائمة. وهني هذه رسالة أوجهها إلى الظلمة والطغاة في هذه الأرض. أنا من أيام شفت الأحداث في سوريا يعني المجازر اللي قاعد تصير، شيء عظيم، شيء مهول، أصبحت كارثة إنسانية. الواحد يقول يا رب سلم رحماك رحماك على اللي قاعد يصير. وللأسف حتى شيوخ وحتى ناس من أهل العلم سكتوا، وبعضهم من يوالي مثل هذا الظلم الواقع على هؤلاء المستضعفين. نسأل الله لهم ولأهلنا في فلسطين واليمن وفي كل مكان النصر. فأنا أقول لهؤلاء إذا كانوا الآن يسمعوننا، ولأمهاتهم، أي رحم حمل هذا الإنسان القذر يعني الذي لا ينتمي أصلا لكلمة إنسان؟ حتى الشيطان أفضل منه، من هذا الذي يمثل بهذه الجثث ويقتل الأطفال الأبرياء والعياذ بالله. على الأقل هذا الشيطان هو عارف مصيره ويدري أنه هو في النار خالد مخلد، إنما لم يمارس البشاعة الذي يمارسها هذا الظالم القاتل المجرم في أي مكان كان. فإحنا نبشره بالعذاب في البرزخ قبل عذاب النار كما قال الله لفرعون، وأما الشهداء فنبشرهم. مهما كان الإنسان مظلوم، فإذا كان مقتول ظلماً فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة عالية، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ذاك اليوم العظيم نذكر في ختام حلقتنا أن هذه المحطات حياة ثم برزخ ثم يوم عظيم اسمه يوم الحساب، لا ينطق اللسان، إلا اللسان لا ينطق، ولكن تنطق كل جوارحنا على أفعالنا في هذه الدنيا. يعرف المجرمون مهما يتخششون ويتشكلون، ولكن يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذهم الله من نواصيهم وأقدامهم، يكسرون بهذه الطريقة والعياذ بالله. حتى لما الله يأمر الناس بالسجود كل مؤمن يسجد إلا هم تتخشب أجسادهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك آخر محطة، محطة الخلد، التي نسأل الله أن يخلدنا معكم في جنات النعيم وفي منزلة الفردوس الأعلى، أعلى منزلة، أسأل الله لنا ولكم ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة تدوم.